أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الغر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحال في أن الظهور حجيته نوعية أو حجيته شخصية، ومر بنا الإشكال الأول. الإشكال الأول أن الظهور كيف يكون عقلائيا، والحال أنه يكون شخصي، ومر الجواب عنه أنه بالحاضن مجموع أو انضباط بالهيئة وليس انضباط بالمادة. أو عفوا، هذا إشكال مر سابقا. إشكال آخر عرضنا له أنه كيف يتولد من الظن الضعيف يتولد ظن قوي أو اطمئنان، وهذا مر الجواب عنه. إشكال ثالث أيضا مرت إشارة إليه، لكن لا بأس بعد نقف عنده شيئا ما مليا، وهو أن الحجية الانضمامية أو تراكم القرائن أو تراكم الإمارات، تحشيد القرائن، تحشيد الإمارات، هي عبارة أخرى، تكديس الدلائل والشواهد، عملية تكديسية تحشيدية ركامية فوضوية غير منضبطة، غير منضبطة. فبالتالي تفتح باب إلى التسيب في إقامة الأدلة الشرعية وما شابه ذلك. فإذا هذا الباب الذي يقال ربما عنه حدس الفقيه أو ظن الفقيه أو المجتهد أو ما شابه ذلك، باب غير منضبط، تتجمع فيه القرائن والإمارات والشواهد والدلالات بشكل غير موزون وغير منضبط، وربما يتطرق للاستحسان، ربما يتطرق للتذوق، المزاجية، الميول الذاتية، وهلما جرى يعني، بالتالي ما يكون منهج موضوعي علمي. بالتالي لا يكون منهج موضوع علمي. هذا الإشكال في الحقيقة يعنون سواء في الظهور، إذا مثلا لم يكن ظهور في نفسه موزون منضبط وإنما بتراكم القرائن والشواهد، أو في الصدور، صدور الرواية، أو في باب الرجال كما مر بنا، أو في باب الشهرات الفتوائية أو الرواغية أو العملية، على حال في أبواب عديدة. هذا الإشكال يعنون، والأهم أن هذا الإشكال معنون في باب الانسداد. هاي تفتون له، هذا الإشكال معنون في باب الانسداد. لماذا؟ لأنه إذا تذكرون الفرق بين دليل الانسداد ودليل الاطمئنان ما هو؟ ذكرنا فارق موضوعي واحد، لكن لا بس نذكره ونذكر فارق آخر أساس. أولا قبل لا نذكر الفوارق، الاشتراك بين باب الانسداد وباب الاطمئنان ما هو؟ مر بنا عليكم السلام. الاشتراك أن في كل من باب الاطمئنان وباب الانسداد يتم فيه اعتبار الظنون مطلقة عدا ما نهى عنه الشرع بخصوصه كالقياس والاستحسان وما شابه ذلك. هذه الموارد التي نهى الشارع عن بعض الظنون الخاصة دي تستبعد مردوع عنها.
مردوع عنها إذا فردي نعتمد عليها.
نعم هي في نفس الشارع.
إذا ولد احتمال شكوا باحتمال يضم إلى بقية الاحتمالات.
لا في نفس الشارع هذا ما اعتمد عليه.
اعتمد عليه كحجة مستقلة.
نعم. لا حتى لو
لا فرق بين
جزء جابر. هذا حرر في باب التعارض وفي باب الانسداد أن النهي المتواتر عن القياس والاستحسان والمصالح المرسلة نهي مطلق سواء جزء قرينة أو قرينة منهي عنه. المنشأ لأن الشرع يعتبره منشأ خاطئ بغض النظر أن يكون مستقل أو منظم بخلاف القرائن الأخرى. الشاهد على حال هذا الانسداد كما مر مرارا لا ننسى الانسداد شبيه الاطمئنان في أنه يوجب اعتبار مطلق الظنون. لكن الفرق قبل الفرق فإذا بين الانسداد وبين الاطمئنان هذا طبعا الانسداد فيه انسداد كاشف عن جهل الشارع هذا هو الذي يشابه الاطمئنان، وفي انسداد يعني في باب الإحراز بعبارة أخرى انسداد نتيجته حجية الظن في باب إحراز الحكم وهو الكاشف يعبرون عنه، وهناك نتيجة انسداد ليس الكشف عن جهل الشرعي، نتيجة الانسداد هي الاكتفاء في مقام الفراغ بالظن الامتثال الظني يعبر عنه حكومة العقل. هذا ليس يشابه الاطمئنان إلا يسيرا. العمدة لا انسداد على الكشف هي جهة اشتراك، أما جهة افتراق بين الاطمئنان والانسداد أولا كما مر بنا الاطمئنان في موازاة بل مقدم على الأدلة الخاصة كما مر يلحق باليقين والقطع بخلاف الانسداد لا يوازي بل يتأخر عن الأدلة الخاصة. هذا فرق
اطمئنان
الناشئ بالانسداد. اطمئنان الناشئ في اطمئنان الناشئ ولو في ظرف ولو على مبنى القائل بالانسداد الاطمئنان حجية ليس من شأن الانسداد ولا الدان ولا السداد.
يقدم على الدين الخاص مو يؤخر عن الدين
الخاص. اطمئنان
الناشئ
من مقدمات الانسداد. ما لم على اطمئنان الناشئ من مقدمات الانسداد صباح هو في نفسه حجة ليس ناشئ ولا نشوء ولا شوء من الانسداد. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الظن في الاطمئنان ليس مطلق الظن بالدقة. طبعا مطلق الظن من جهة الأفراد والنوع، ولكن يشترط شرط خاص أن يصل قوة الظنون المتراكمة المجتمعة إلى درجة الاطمئنان. إذن في فرق بين بخلاف الانسداد. الانسداد لا مطلق الظن بلغ الاطمئنان أو لا، ظن ضعيف أو ظن متوسط أو قوي أو أقوى أو هلم جرا. في باب الانسداد مطلق الظنون بأي درجة منضمة أو منفردة، منضمة أو منفردة حجة في باب الظن الانسداد. أما في باب الاطمئنان لا، لا بد أولا من انضمامها وتصاعدها إلى درجة الاطمئنان. ذا فرق ثاني طبعا بين باب الاطمئنان وباب الانسداد. هذا الإشكال بس، لكن حيث أن في جهة اشتراك إذن بين الاطمئنان والانسداد وجهات افتراق، لذلك جملة من المباحث في باب الانسداد يمكن، يعني قد واحد يريد مزيد من الوضوح عن بحث الاطمئنان وكيف تراكم الظنون وكذا، فتجد هذا دي البحوث كلها موجودة في الانسداد. يعني خو ما يصير نظام، كل شيء لابد له من نظام ونظم. هذا مذكور بحذافيره في الانسداد وتنبيهات الانسداد وفصول الانسداد. في باب الانسداد هذا اللي اريد اقوله مهم جدا، مهم على اساس واحد يلتفت اليه. لذلك الان بهذا المطلب قبل ان نخوض فيه الان، نلتفت الى ان باب الانسداد يحيى مره ثانيه على مبنى المتاخرين او قائلين بعدم الانسداد. مع ذلك يحيى باب الانسداد، لماذا؟ لانه ينظم باب الاطمئنان. نفس البحوث التي نريد، هذا الاشكال جيد الثالث، لان نحن في الفوضى والهوجائيه في باب الاطمئنان، ولا ضابطة ولا ميزان ولا 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 نظم. نقول نعم، الآن سنأتيك بنظام كامل ما بحثه الأصوليون في باب الانسداد أوسع من ما بحثوه في باب حجية خبر واحد، أوسع من ما بحثوه في حجية الشهرة وفي حجية باب الظهور وفي باب أخرى. نظام منظومة كاملة فصول وتنبيهات في الانسداد بعينها عدا جهات الفوارق تتأتى في الاطمئنان. وأثير هذا السؤال لأنه في باب الانسداد أيضا نتيجة باب الانسداد سواء على الكشف أو على الحكومة، على الإحراز أو على منطقة الفراغ الامتثال والفراغ، أثير هذا التساؤل نتيجة الانسداد حجية مطلق الظنون أو الظن المانع أو الظن الممنوع أو الظن على الظن أو الظن بالواقع. هاي تقسيمات وبحوث شيقة ومتينة ودقيقة أثيرت كلها في بحث الانسداد. لذلك مرارا إذا تتذكرون ذكرنا سابقا بحث الانسداد الذي هو متروك الآن انصافا في فوائد عظيمة وكثيرة في نفسه، في طياته، في فصوله، في تنبيهاته، في نكاته، مرتبطة بأبواب أخرى نفس دي المطالب لم يذكرها الأصوليون في الأبواب الأخرى اللي هي ذات الربط الأصلي، لكن ذكروها في الانسداد. بغض النظر عن هذه الفائدة التي سابقا مرارا ذكرناها للأخوان، الآن الفائدة لازمة بهذا البيان صارت لبحث الانسداد، لأنه عين بحث الاطمئنان. الاطمئنان يريد له أبواب، يريد له فصول، يريد له مسائل. نعم، فبالتالي إذن بحث الاطمئنان هناك أيضا عولج هذا الشيء. درجة الظن كيف تشخص؟ كيفا؟ كما؟ رتبة؟ كيف يكون ظن مانع وممنوع؟ وكيف في ظن على الواقع وفي ظن على الطرق؟ الظن بالطرق مقدم لو الظن بالواقع مقدم؟ الظن بجهة الصدور مقدم أو الظن بالصدور أو الظن بالدلالة؟ كل دي البحوث ذكروها مفصلا الأعلام في بحث الانسداد، وستأتي إن شاء الله مفصلا تعرض لها. وهي عبارة عن حاسوب منظومي نظامي لبحث اجتماع ومجموع الظنون كيف ترتب مع بعضها البعض مع فرض عدم الدليل الخاص. عدم الدليل الخاص، عدم دليل خاص يستنطق منه شرائط خاصة أو قيود خاصة أو رتبة خاصة للظن، إلا أن الأعلام بحثوه مفصلا في الانسداد. فإذا ليس في البين، فوضى وهوجائية وتسيب كما يقال، لا. أولا الظنون المنهي عنها بنهي خاص، هذه خارجة. ثم في ترتيب رتبة بين الظنون، وفي هناك ظن مانع وظن ممنوع وظن بالظن وظن بالطريق وظن بالواقع وظن بجهة الصدور، وكل منها له بحث في رتبته وتقدم وتأخر وما شابه ذلك. لذلك بحث الاطمئنان المجموعي كما مر منضبط، إلا أنه ليس منضبط بمادة معينة، لكن من جهة الهيئة والشكل والقالب له منضبط بقوالب وبترتيب قوالبي وأطر مرتب معينة، لأنه هدد وانفلات. ولذلك الحين من باب المثال أقول لك، أذكر لكم من باب المثال في باب الرجال، شوف حتى قاعدة الإجماع في حين هي قاعدة واحدة، لكن أصحاب الإجماع يختلفون عن بعضهم البعض شدة ضبطا وقوة ودقة، لذلك يخالفون الرجاليين في الاعتماد على قاعدة الإجماع. قاعدة الإجماع في الرجال أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، يعني قليل على التوثيق. أنت تريد مباني القدماء في الرجال، أحد قاعدة الإجماع، يعني أصحاب الإجماع اعتمدوا يعني يوثقون، هاي معنى. ولما جمع قاعدة أخرى شيخ الإجازة، قاعدة أخرى وكون وكيل عن المعصوم، قاعدة أخرى كون صاحب أصل وكتاب، قواعد عديدة. هذه القواعد أولا مؤطرة مقولبة، ثم فيها درجات كل قاعدة أفراد، ثم التناسب بينها وبين قواعد أخرى أيضا الكلام. فالأمور إذا منضبطة بدقة لأنها على وتيرة واحدة. وفي الحقيقة يمكن الدعوة أن في باب الاطمئنان والاجتماع الدقة المجهرية أكثر من الظنون الخاصة التي قامت عليها أدلة خاصة. لماذا؟ لأن في الظنون الخاصة تقول ثقة، مع أن بالدقة خبر الثقة ليس على درجة واحدة. وثاقة زرارة وين؟ وثاقة غير زرارة مثلا وين؟ كل ما ازدادت المستوى العلمي وازداد تهذيب النفس، الضبط والدقة تزداد أكثر. ممكن أساويه مع بقية الثقات. لذلك ورد في الروايات العلاجية ورد الترجيح بصفات الراوي. الترجيح بماذا؟ بصفات الراوي. لماذا؟ لأن صفات الراوي فيها نوع من بيان أنه في تشكيك في الصفات، مما يدل أن هذا خبر الثقة وخبر الصحيح ليس على درجة واحدة. هذه في الحقيقة في باب الاطمئنان تراعى، بينما في باب الظن الخاصة ما تراعى، يصير فيها نوع من التعميم بلا تدقيق. وهذا في فرق بين باب الظن الخاصة والأدلة العامة. فالأمر إذن ليس كما توهم أن في باب باب الاطمئنان والاجماع في نوع اجتماع الحجية الاجتماعية أو المجموعية الاجتماع الانضمامي هناك تسيب أو انفلات أو ما شابه ذلك، لا، بالعكس انضباط وتدقيق أكثر فأكثر. لذلك درجة الظن هذا العام في باب الاطمئنان تكون محل نقض إبرام بين الأعلام بالتدقيق المجهري، كذا كذا مثلا، صحيح هاي القراءة التي جمعتها أنت أيها الشهيد الثاني أو كذا قراءة، لكن لا تصل إلى حد في قراءة مخالفة في كذا، دي القرينة مو درجتها كذا، في لذلك محل نقاش وتدقيق ونقض وإبرام بين الأعلام. فيها. ويوزن هذا الشيء أنه كثير مروا على هذه القرائن لم يعتدوا بها بمجموعها لأنها لم تصل إلى درجة كذا كذا. ولما جرى قبيل نقاشات كثيرة موجودة عند العلماء. نعم هي تصل إلى درجة مدح الراوي لا وثاقة الراوي، بل بيانات موجودة. فإذا دي أمور نلتفت إليها. هذا على يتحال إذا أصل بحث حجية الاطمئنان أنه هيكل وباب موازي للظنون ماذا الخاصة. الاطمئنان باب لحجية الظنون مجتمعة موازي للظنون الخاصة. إذا تبين لنا هذه المحاذاة، بل هو تقدم الاطمئنان بعد عليها، إذا تبين لنا ذلك نلتفت إلى أن كل إمارة من الإمارات في الظهور، في الصدور خبر واحد، في الشهرة، في الإجماع، في غيرها غيرها، هذه الظنون حقول اللغوي أو غيره، هذه الظنون إذا ليس إذا اجتمعت معها ظنون أخرى قد يتولد منها الاطمئنان، سواء كانت هي هذه الظنون الخاصة واجدة لشرائط حجيتها الخاصة أو فاقدة، واجدة فأفضل فأفضل تجتمع مع قرائن أخرى تنضم تسبب حجية الاطمئنانية، لم تكن واجدة للشرائط الخاصة. دققوا هني مهم، نكتة لطيفة، فائدة مهمة، يعني فائدة العملية للبحث كم يوم هذا. لم تكن واجدة للشرائط الخاصة لحجية الظن، لحجية الأدلة الخاصة، مع ذلك نكترث بها. مثلا دققوا في هذا الشيء عملية الآن نستفيد من هذه الأبحاث. الظهور في موارد عديدة إما التركيب النحوي شوية في كلام لهذا الاستظهار، أو التركيب الصرفي، أو التركيب البلاغي، معاني بيان بديع، أو تركيب فقه اللغة أو النحت أو الاشتقاق، علوم عديدة اللغة. مثلا هذا الوجه في نفسه مو متفق عليه عند النحويين أو عند اللغويين أو عنده، لكن وجه خوف، إذا لما يشكل ظهور يعني مستقل بحيال نفسه صحيح، لكن إذا انضم إليه بعد قرائن وقرائن، قرائن دلالية وحالية وغيرها وغيرها، ينجبر الدلالة، بحيث واحد يجي يقول هذا الظهور عجيب غريب، هذا الظهور ملصق باللصاق. إيه صحيح ملصق باللصاق، هو بنفسه ما يقوم ويفي بالدلالة والمدلول بانفراد ومستقل، ولكن بالانضمام، طبعا انضمام المنضبط، نعم يشكل دلالة. ونكتة مهمة تلتفتون لها من باب الأبحاث هذه الفوائد اللي نجنيها، مثلا يقال أدلة إمامة أهل البيت قطعية في القرآن، بس قطع متواترة قطعية، شلون قطعية؟ وقد يكون كل آية فيها ظهور ليس فيها صراحة، أو ليس فيها نصوصية، فكيف يقال قد أدلة قطعية؟ أدلة ظنية. الجواب عن ذلك أنه بالتراكم، بالتكرر، بالانضمام، طبعا تكون قطعية، ستوات دلالة، من ثم تكون دلالة القرآن أيضا متواترة، ليس فقط صدور القرآن وأحيانا قطعي، دلالة القرآن تكون أيضا قطعية متواترة متراكمة. هذه نكتة أخرى بعد واحد لازم يلتفت إليها صناعيا، لا يغفل عنها، ما يصح الغفل عنها. نرجع إلى الظهور. إذن بحث الظهور إذن اتضح لنا أنه الظهور في نوعي يعني بالظن الخاص، وظهور شخصي. بقيت هاي النكتة ظهور شخصي، لماذا سمي شخصي؟ أو في الوثوق في الصدور سمي أيضا وثوق شخصي، مع أن الدليل عليه عام، هو نوع عقلائي. لماذا سمي شخصي؟ مر بنا سمي شخصي لأجل خصوصية كل مورد مورد كيف اجتمع القرآن. في تفسير آخر للشخص بعد، ما هو؟ وهذا مهم. تفسير آخر للشخص بمعنى أن حصول الظن لدى شخص المجتهد وشخص الفقيه طريق لاستكشاف الظن النوعي. الظن الشخصي لدى المجتهد أو الفقيه طريق إلى ماذا؟ طريق إلى استكشاف الظن النوعي، لأن هذا شخص المجتهد شخص الفقيه كيف يحرز الظن النوعي الميزان النوعي بعد، سواء هيئة كما في الحجج الانضمامية أو هيئة ومادة كما في الظن الخاصة، كيف؟ عبر الظن الشخصي. الظن الشخصي طريق لإحراز واستكشاف الظن النوعي، فسمي شخصي بهذا اللحاف بعد، لا أن الشخصي مركز مداري. الشخصي ليس مركز مداري، لا مو شخص آخر، المدار ليس على أشخاص، لا الأول ولا الثاني ولا المئة ولا العشرة، المدار على الميزان.
وكلنا يدعى الميزان،
لا يحتكم إلى ذات الميزان يجرب، والباب مفتوح للنقد الإبرام طبعا، فلا بد حينئذ أن يوزن في العقول عكس ما يقوله الحداثويون أو الألسونيون كذا، أنه ما يمكن احتكام. يقول لي ما احتكام ممكن، تعرض الأدلة تقارن الأدلة، كما يقول أميوين العلم بالبحث والنقد، أو قوله عليه السلام عند مقابلة الأقوال يظهر الخطأ من الصواب، بالمقارنة تتضح أين الأخطاء أين الصواب أين السداد والمجرى. فبالتالي إذن معنى الشخصي ليس مركز مدار الشخص، معنى الشخصية الطريق للنوعي. أبدا لا يكون الشخصي والذاتي والشخصاني والشخصني وما شابه التعابير، لا يكون هو مركز المدار. المدار دائما نوع. غاية الأمر في الظن الخاص طالب واضح نوعي، ما يريد لي بعد سين وجي. أما في الحجج الانضمامية لأنه جهد شخصي، فلا بد بآلية إحراز شخصية كطريق وقناة لإحراز الظن النوعي. هذا تفسير بعض ضرورة تفتون له ذكره الأعلام. معنى الظن الشخصي إيش؟ أن المدار هذا الظن شخصي ليس خاص، دليل عام بس شخصي يسمونه وثوق بالصدور، المراد به هذا، يعني يكون الظن الشخصي طريق إلى الظن النوعي. نرجع إلى بحث الظهور. إذن في بحث الظهور هناك ظهور نوعي منضبط وهناك ظهور انضمامي، إما جبر يتصاعد أو كسر يتنازل. الظهور النوعي والظهور الشخصي، هذا مبحث من مباحث الظهور. دعونا ندخل في مبحث آخر، مباحث الظهور الصعبة اللي هي الآن محل جدال بعد. كل المباحث من البحوث الخطيرة الحساسة في عالم الحجج بحث الظهور، ليس بالشيء السهل. مبحث آخر من مباحث الظهور هو الظهور درجة واحدة أو درجات. بقوة واحدة أو بدرجات من القوة. إجمالا الكل تقريبا قال بأنه درجات، الظهور درجات. لنخوض في هذا المبحث الحساس الدقيق قديما وحديثا، حساس جدا قديما وحديثا، وبحث ثر. النقطة الأولى لتوضيح هذا المبحث، هذه الجهة الثانية الثالثة في الظهور ذكرناها، الجهة الثانية في الظهور، عفوا الثالثة، النقطة الأولى في الجهة الثالثة هذه، النقطة الأولى أولا لابد أن نلتفت إلى أن الدلالة أولا تصورية، تصورية ستفسير تصورية دلالة اللفظ على المعنى، ولو واقترانه، ولو صدر هذا الصوت من جدار دلالة ومدلول تصوري، ثم تأتي الدلالة الاستعمالية. الدلالة الاستعمالية يعني استعمال لفظ إما في موضع له أو في غير موضع له من مجاز، إعمال يعني استثمار توظيف إعمال اللفظ في الدلالة على المعنى، هذا غير التصورية. هني يبدأ عنصر الإرادة يسمونه في الدلالة، لأن إرادة المستعمل تدخل على الخط، بخلاف الدلالة التصورية إرادة المستعمل لم تدخل على الخط. طبعا السيد خوي مبناه أنه مثل مبنى بعض القدماء من الفلاسفة أو المتكلمين أو الأصوليين، أن الدلالة التصورية ليست دلالة، الدلالة الوضعية الدلالة الاستعمالية مثلا تعهد عنده، يعني ما مأخوذ فيها جاء عنصر الإرادة. أي ما كان مبنى الشيخ علي النهاوندي أيضا هكذا. فالمدلول الثاني المدلول الاستعمالي إعمال لفظ، استخدام اللفظ من المتكلم من المستعمل، يستخدمه يستعمله ذاك استعمال للدلالة، بس دلالة على درجة الاستعمال. الدلالة الثالثة الدلالة التفهيمية، إرادة التفهيم. هنا يجب أن ندقق شنو الفرق بين الاستعمال والتفهيم، بحث حساس. قسم ينكر الاستعمال هو التفهيم والتفهيم والاستعمال، لكن صحيح لا، كما ذكر ذلك أئمة البلاغة رواد البلاغة في فرق، والفرق سهل بالأمثلة، مثل أن يقول القائل زيد كثير الرماد، يريد هنا يفهم كرم زيد، لكن هو لم يستعمل كثير رماد في الكرم، استعمل كثير رماد في نفس الرماد، أراد أن يحضر معنى الرماد وكثرته في بلحظ الأجيال السابقة، استعمل اللفظ في الرماد وكثير رماد، استعمله، عمل، وظف، استخدم اللفظ في المعنى كثرة الرماد اللي هو المعنى الحقيقي الوضعي، ولكن لم يرد أن يقف في الدلالة على هذا، أراد يفهمه الكرم. إذا قد يقول قال هذا المعنى جدي، نقول لا، أيضا هذه الدلالة التفهيمية غير الجدية. الجدية شلون؟ قد يكون زيد بخيل، زيد المخاطب بخيل، وهذا المتكلم يريد أن يعرض بزيد، فلاحظوا استعمل كثرة الرماد في الرماد، أفهم من كثرة الرماد أفهم الكرم. الجدي ماله ليس كرم زيد، الجدي ماله أنه بخل زيد، يعرض عليه يكشفه يوقع فيه يطعن فيه أو ينبهه ينصحه، كما هو كثير علماء الأخلاق أو كذا، وهي وصية الأنبياء بالتعريض الخفيف من بعيد، ما يجون قريب المركز. هي طريقة من طرق الأمر المعروف والنهي عن المنكر التربوية، أحد الفلسفات العظيمة في أسلوب الأنبياء بالتعريض، لا سيما سيد الأنبياء. سيد الأنبياء كما يقول أمير المؤمنين هو النبي الوحيد الذي بعث بالتعريض، يعني بقية الأنبياء غالب خطاباتهم تصريح، أما السيد الأنبياء لا، جل أو كل خطاباته كل تعريض. عالم التعريض عالم عظيم، تعريض كناية ما شئت فعبر. لذلك بحوث البلاغة بحوث مهمة يا أخوان، بحوث البلاغة باب البيان والمعاني. إذا واحد يريد يصير مفسر محال يصير مفسر بدون يكون قوي في علم البلاغة، أو يريد يصير عنده علم تعبير الرؤى أو علم التأويل بدون البلاغة أصلا مو بالغ، على شلون يصير شلون يعبر؟ بلوغ ما عنده أصلا، بعده قاصر عن البلاغة. علم البلاغة يفيد جدا في علم التعبير الرؤى، في علم تأويل الأحاديث، في علم الباطن، في علوم كثيرة. علم البلاغة علم عظيم، وطبقات بحوثة جدا حساسة ومهمة، استخارة غيرها من شنو فلان، على كل هاي باب الملكوت والرموز كلها تحتاج لعلم البلاغة، علم المعاني والبديع، عفوا علم المعاني والبيان. البديع زخرفة لا بأس به، لكن مهم علم المعاني وعلم البيان. من أوصاف المؤمنين السلام عليك يا عالم علم المعاني وعلم المثاني والنور الشعشعاني، أحد زيارات المؤمنين. فعلم المعاني علم عظيم، المعاني طبقات، مطول يتراك، مختصر يتراك، مدري كذا يختراك، ايش بقى؟ بقى سندويشات بارده من لحم مجمد. فالمقصود شيء مهم، ربما ذكرت الاخوان سيد المرعشي، انا بشخصيا بنفسي سمعت منه يقول هو سيد المرعشي سال في النجف الاشرف، يعني تحصيله في النجف الاشرف، السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، يقول هو سأل سيد عبد الحسين شرف الدين الثاوي هنا، قال له سيدنا انت برعت في ان واكتشفت دلالة آيات او دلالات في آيات الولاية قبلك من علماء الإمامية ما حتوصل لها، شو القصة؟ سر من هذا ما هو؟ وكتبك انجذبت لها رجال الدين السنة استبصروا وتشيعوا، شو قصة يعني؟ شنو انت حرز مرز كذا؟ قال لي انا درست المطول 18 مرة فبرعت في المعاني والبيان، وهذه اهل الانسان هو ضرائف الدلالات اللي التفت لها. لذلك هذا بحث مهم يا اخوان، جدا بحث مهم من علم البيان اللغة، احنا بعد علم نقول بالالفاظ. المهم نرجع، عندنا إذن مراتب الدلالة على أساس نلتفت إلى بحث الظهور، وصلى الله على محمد وعلى آله.